السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام الذين أحبوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعن تابعيهم على هذا الهدى والإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا جميعا منهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتنا في الله، مشاهدينا الكرام في كل مكان، مع لقائنا هذا المتجدد بفضل الله وبرحمته وبمنه وعطائه، نلتقي بكم في رحاب المواقف التاريخية لنتأمل فيها سويا ونتدبر فيها لنستخرج العبر والعظات التي تنفعنا في حاضرنا وفي مستقبلنا بإذن الله تبارك وتعالى. ودائما أحبتي في الله أركز وأذكر أن التاريخ هو ذاكرة الأمم، وفاقد التاريخ وفاقد التأمل في التاريخ والاستفادة من التاريخ بالضبط كفاقد الذاكرة. بالتأكيد من لا ماضي له لن يكون له حاضر ولن يكون له مستقبل. وأركز وأذكر بأن التاريخ يعني من الأشياء التي قصدها أعداء الإسلام وحاربوا بها المسلمين حربا كبيرة، حاربوا بالتاريخ بأن تلاعبوا فيه ودسوا فيه وغيروه وبدلوا فيه الكثير والكثير. ولذلك كان هناك الدخيل في التاريخ كما كان هناك الدخيل في الحديث والدخيل في الفقه، وهذه التي نسميها الدخيل أو الإسرائيليات أو إلى آخره. فوجب علينا أن نعيش مع تاريخنا ونعتمد في ذلك على الأصول والثوابت في الكتاب والسنة التي لا تقبل شكا ولا ريبا. فالذي يعني يحافظ على أو يدرس التاريخ ويحافظ على دراسته وقد وضع له ثوابت وأصول ورواسخ بإذن الله تعالى لا تزل له قدم ولا يضل له لسان ولا يبتعد فكره بإذن الله تعالى عن الأصول وعن الضوابط، ويحفظ بإذن الله تبارك وتعالى من الخلل والزلل والضلال في قراءة التاريخ وفي تحليل التاريخ وإبراز ما فيه من خير ومعرفة ما فيه من شر لنحضره. أحبتنا في الله، ونلتقي اليوم مع بعض المواقف التي ينبغي للمسلم أن يقف أمامها وأن يحللها وأن يتدبر فيها، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على القول الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. في نهاية أو معذرة في نهاية حديثنا وليس نهاية السنة السادسة عشرة من الهجرة، إنما نهاية حديثنا عن السنة السادسة عشرة من الهجرة وما تم فيها من أحداث ذكرنا منها الكثير من المواقف الكبيرة المهمة. وفي الحقيقة كل مواقف الصحابة كبيرة ومهمة، نستكمل اليوم بعض هذه المواقف في نهاية السنة، في نهاية كلامنا عن السنة السادسة عشرة، ونبتدئ في بعض المواقف في السنة السابعة عشرة الممتلئة بالأحداث. وكل يوم من حياة الصحابة بل كل دقيقة وثانية تمتلئ بأحداث عظام جسام، أحداث كبيرة جدا تحتاج إلى أن نتدبر فيها. وجزى الله عنا أئمتنا من أهل السنة والجماعة في نقل التاريخ بالإسناد وبالضبط، كما ذكرنا قبل ذلك من الحذر من قراءة كتب لم تنضبط بالأصول والثوابت الإيمانية والعقدية، أو بوجود أناس أيضا هم لم ينضبطوا في معتقدهم فيتكلم عن الصحابة يعني بلسان المتحرج المتشكك والعياذ بالله، ويتعامل مع خير خلق الله بعد الرسل والأنبياء كأنهم يعني عصابات والعياذ بالله. فلنحذر أيها الإخوة من القراءة في هذه الكتب، قد ذكرت الكثير منها. أحبتنا في الله، كان من أحداث السنة السادسة عشرة كتابة التاريخ. كتابة التاريخ يعني هو أن يكون هناك تاريخ للمسلمين وهو التاريخ الهجري. قصة كتابة التاريخ طبعا كانت في السنة السادسة عشرة من الهجرة، كما ذكر الأئمة والمؤرخون على خلاف بينهم في بعض الأحيان. وسبب الكتابة كما ذكر الواقدي رحمه الله ونقل ابن كثير رحمهم الله جميعا، أن يعني كتابة التاريخ كانت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو رضي الله عنه وأرضاه أول من كتب التاريخ. ويقول ابن كثير رحمه الله أنه ذكر في سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه سبب كتابة التاريخ. ما هو السبب الذي دفع سيدنا عمر رضي الله عنه ومعه الصحابة للتفكير في أن يؤرخوا وأن يكون لهم سنة يؤرخوا حياة المسلمين؟ والسبب في ذلك أنه رفع إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه صك مكتوب لرجل على آخر بدين يحل عليه في شعبان، فقال: أي شعبان؟ هذا الصك موجود بأن فلان عليه لفلان دين وحلول هذا الدين يكون في شعبان. فقال سيدنا عمر: أي شعبان؟ شعبان هذا العام أم شعبان القادم أم شعبان الماضي؟ أي شعبان؟ مكتوب شعبان فقط، أم من هذه السنة أم التي قبلها أم التي بعدها؟ كان هذا هو السبب. فجمع أمير المؤمنين رضوان الله عليه على الصحابة أجمعين، جمع الصحابة فقال: ضعوا للناس شيئا يعرفون فيه حلول ديونهم، متى يحل الدين ومتى، ويعرفون به تاريخ حياتهم. فأراد الصحابة رضي الله عنهم بعد أن عرض عليهم الفاروق رضوان الله عليه أن يضعوا تاريخ، ولكنهم اقترحوا عدة مقترحات. فالبعض قال: نؤرخ كما تؤرخ الفرس، والفرس يؤرخون بملوكهم يعني في عهد الملك فلان، فإذا مات هذا الملك يؤرخ بالملك الذي بعده، فإذا مات وهكذا، بحيث يكون الايه التاريخ تاريخ كل ملك على حدة في زمانه، وأنه عاش كم من السنوات، وفي زمانه في السنة الأولى من عهد الملك فلان، السنة الثانية. فأراد بعض الصحابة أن يقلدوا الفرس في ذلك. ومن الصحابة أيضا من اقترح أن يؤرخوا بتاريخ الروم، وكان تاريخ الروم يبدأ من زمن إسكندر، من زمن الإسكندر، فهذا أيضا تاريخ طويل وبعيد جدا جدا، فكرهوا ذلك. وقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم نؤرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نجعل بداية السنة ستكون هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا بل نؤرخ من مبعثه عليه الصلاة وأزكى السلام. يعني هذه الروايات التي ذكرت في اختلاف الصحابة، إما أن نقلد الفرس وإما أن نقلد الروم وإما أن يكون التاريخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الصحابة المعروض عليهم طبعا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فكان سيدنا علي ومعه مجموعة من الصحابة أيضا تفكروا في هذا الأمر وعرضوا على سيدنا عمر أن يؤرخوا من هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لظهور الهجرة لكل أحد، يعني الميلاد يمكن لم يكن ظاهر ومنضبط لكل الناس، المبعث كذلك، لكن الهجرة كل الموجود شاهد ومعروف وهكذا. فقالوا نؤرخ من الهجرة لظهوره لكل أحد، وهو أظهر من المولد وأظهر من المبعث. فاستحسن أمير المؤمنين رضوان الله عليه هذا الاقتراح وأمر به رضي الله عنه وأرضاه، فأمر عمر أن يؤرخ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرخوا من أول تلك السنة، قالوا من أول السنة، وأول السنة يبدأ من محرمها، يبقى نجعل أول السنة يبدأ من المحرم وتسمى السنة الهجرية، ونبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله يعني يرون أن أول السنة من ربيع الأول، ويعني الحق أن إيه قالوا أن ربيع الأول هو السنة الهجرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة في ربيع الأول، فنبدأ به السنة الهجرية، دي كان رأي يعني قاله بعض العلماء، لكن ما اتفق عليه جمهور العلماء أن أول السنة من المحرم وليس من ربيع، وهذا ما عمل به الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم، لأنه أضبط لألا تختلف الشهور، فأول المحرم هو أول السنة الهلالية العربية، وفي هذه السنة يبدأ الصحابة رضي الله عنهم كتابة التاريخ بأمر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن التاريخ الذي عندنا هذا هو بداية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما قبل الهجرة يقولون إيه قبل الهجرة، مولد النبي كان قبل الهجرة بكذا، مبعث النبي كان قبل الهجرة بكذا، ويكون له التاريخ الآخر الذي نسميه ويطلق عليه البعض التاريخ الميلادي، ويعني الميلادي يقول أنه ميلاد سيدنا عيسى، وهذا كلام غير منضبط ولا يعول عليه تماما، إنما هو أرخ وتم، فيعني نمشي معه كعرف موجود، ولكن لا نقول أن سيدنا عيسى ولد في مثلا 1 يناير وهكذا وأرخ به أرخ بميلاده، هذا كلام يعني محل خلاف كبير جدا جدا، والظاهر أنه ليس حقيقي في ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، وكلام بعيد عن هذا وبعيد عن الحقيقة تماما. أحبتنا في الله، ولنا وقفة مع اختيار الصحابة رضي الله عنهم واختيار سيدنا عمر الهجرة، لأن الهجرة أيها الإخوة يعني كما نعلم وكما تكلم العلماء ويتكلمون كانت فيصلا واضحا بين فترتين هامتين من تاريخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعوة في عهدها المكي لها سمات ولها أبعاد ولها أصول معينة. فالإسلام في مكة من الممكن أن ويجوز لنا مطلق عليه أنها كانت مرحلة دعوة ولم تكن مرحلة دولة، فلا أستطيع أن أقول أن أنه كان هناك دولة إسلامية في مكة قبل الهجرة، لأن الدولة لابد أن تستلزم أرض، وهذه الأرض يكون عليها شعب يملك هذه الأرض ويتحكم فيها، ويكون لها جيش يدافع عن هذه الأرض، ويكون لها تمثيل واعتراف في بقية الدول، ويكون لها قائد، لابد من قائد ورئيس لهذه الدولة، ويكون لها قانون أو منهج تتحكم به. إذن لابد عندي من عدة أصول أو عدة شروط حتى أسميها دولة عند علماء العمران، وهذا كلام طيب ومقبول، وإلا فكيف أسميها دولة؟ لابد من شعب وأرض وقانون وحاكم. إذا تم هذا ممكن أسمي هذا المكان دولة فعلا. فهذا لم يكن في الحقيقة موجودا في مكة المكرمة، كانت مرحلة دعوة، ولم يكن في مكة قتال إلا بعد أن تمت الهجرة. حتى في بداية الهجرة، في بداية التواجد في المدينة، أيضا لم يتم القتال مباشرة، إنما تم بعدها بعد أن استراح الصحابة رضي الله عنهم. يعني حتى غزوة بدر، وإن كان قد حدث قبلها بعض اللقاءات القليلة مع المشركين لأن الإذن بالقتال كان قبلها، إنما غزوة بدر كانت في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد سنة من وجود الصحابة رضي الله عنهم. وتم في هذه السنة مناوشات لكن لم تصل إلى معارك كبيرة يتم، إنما تمت دولة بمعناها في المدينة، شعب، قائد، منهج، أرض، جيش، كل هذا فعلا يسمى دولة. فعلماء العمران أو علماء الاجتماع يقرون تماما أن هذه دولة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فالهجرة فرقت بين مرحلة الدعوة إن قلنا ومرحلة الدولة. مرحلة الاستضعاف لا شك في هذا، وإلا لما كانت الهجرة نفسها. فمرحلة الاستضعاف، مرحلة الإزاء، مرحلة إلى مرحلة القوة، ومرحلة المنعة، ومرحلة، لا شك إن هذا فرق كبير جدا جدا. فاختيار الهجرة اختيار ضخم وعظيم وموفق من الصحابة ورضي الله عنهم وأرضاهم. ويجب علينا أن ننظر إلى واقعنا الآن، فيعني في عزتنا، في كرامتنا، في وضعنا، هل نحن فعلا يعني نمثل أمم ودول لها القوة ولها الكيان ولها وإلى آخره؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر في المدينة بدأ صلى الله عليه وسلم يرسل الملوك، ويراسل الملوك، ويراسل العظماء، ويراسل الأكاسرة والقياصرة، وتأتيه الهدايا من بعضهم، ويأتيه، فوضحت الأمور، بدأ يرسل سفراء إلى كل هذه البلاد لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمم، وهكذا. وبدأت معارك مع الباطل، وبدأت أمور تعلن تماما بوجود دولة إسلامية رئيسها خير خلق الله على وجه الإطلاق، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ومعه خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، معه الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين ومن الأنصار. ويا له من عز، ويا لها من دولة عظيمة لم ير التاريخ قبلها ولا بعدها فعلا، في ما تم فيها من خير وعدل وبركة ونور وتقى وإيمان وسعادة وهدوء وعز ومنع وقوة. وكفى بوجود الحبيب صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة رضي الله عنهم، ونزول الوحي، نزول جبريل عليه السلام، ونزول القرآن تطرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي إمام، هو شخصيا صلى الله عليه وسلم إمام في القبلة وأمام المسلمين في كل شيء، واشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأشياء، في الحروب، في المعاهدات إلى آخره، لا شك أن هذا أمر عظيم. فالتأريخ بالهجرة كان من أحداث السنة السادسة عشرة، وكان أمرا عظيما وكان لا شك في غاية التوفيق، وكان اختيار أو اقتراح سيدنا علي وبعض الصحابة واختيار سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم إجماع الصحابة جميعا على ذلك رضوان الله عليهم جميعا وأرضاهم. أحبتي في الله، ننتقل بكم إلى موقف آخر، يعني حدث من أحداث السنة 16 للهجرة، وهذا الحدث أيضا له فيه تأمل وفيه تدبر وفيه مواقف نحب أن نستعرضها بسرعة، ونحن نستعرض هذه المواقف العظيمة في تاريخنا العظيم المبارك. في هذه السنة أيها الأحبة في الله توفيت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة ماريا المصرية أم إبراهيم، طبعا تسمى ماريا القبطية، والقبطية هي المصرية، لأن المصريين جميعا يسمون قبط أو قبط، المصريون جميعا، هذه جنسية وليست ديانة، أريد أن أوضح هذا الأمر. كلمة قبطي أو جبت حرفت إلى ذلك، قبط جبت دي جنسيتنا إحنا كلنا، لما نكتب جنسيته إيه الجنسية إيجيبشن أو قبط، يعني دي جنسية زي عرب قبط ديلم بربر فرس روم إلى آخره، هذه جنسيات وليس لها صلة بكلمة الدين يعني، تمام، ويجب أن نصحح هذا المفهوم ونحن نتكلم على السيدة ماريا المصرية أو القبطية بمعنى واحد، فكل المصريون أقباط، أقباط لأن هذه جنسية جنسيته هكذا، إنما ليست ديانة بمعنى نصرانية، النصرانية ديانة لها أصل سماوي تم تحريفها وتغييرها إلى آخره، ليس هذا موضوعنا، إنما القبطية كلمة قبط تشمل اللي هي جبت اللي هي مصر يعني بمعنى مصر. نعم، السيدة ماريا رضوان الله عليها أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي وهو صغير، والسيدة ماريا هي التي أهداها المقوقس ملك مصر وكان في الإسكندرية، والمقوقس كما أشرت إلى ذلك أيضا لقب لمن يملك مصر يسمى المقوقس في هذا الوقت يعني، وكان بالإسكندرية وكان اسمه جريج بن مينا، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل له يدعوه إلى الإسلام، فأعجب الرجل وحب ذلك وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل هدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر منها العلماء أنه أرسل السيدة ماريا وكان لها أخت تسمى سيرين أو شيرين، وأرسل معهما أيضا خادمتين، وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا يركبه، وأرسل له بغلة جميلة من مصر أيضا يركبها، وأرسل له طبيب كما تقول بعض الروايات، وأرسل له عسلا يأكله من مصر من بنها وسميت بنها العسل لذلك كما تذكر بعض الكتب، وأرسل له صلى الله عليه وسلم حريرا من الإسكندرية، حلة من حرير الإسكندرية وإلى آخره، يعني أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ملك فعلا. وهنا أيضا يعني الإنسان لما يرسل هدية لإنسان كيف يفكر في شمول الهدية، يعني أحيانا الإنسان عندما يرسل هدية لإنسان فيقول له أنا خذ له مثلا شوكولاتة وبس، حتى تكون هذه هي هدية كل الناس، أن يأتي بحلوة أن يأتي، إنما هو ينظر لأبعاد كثيرة، انظر إلى 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 يعني هدية ملك، وملك كريم وملك يعني قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله. وقبل النبي هديته، وهذا أيضا فيه أمر فقهي لا أحب أن أمر عليه يعني ولا أعلق عليه، قبول هدية غير المسلم لوجود أو لصناعة المعروف ووجود الدعوة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشاه أن يأكل من الشاه التي أهدتها له اليهودية، وقبل هدية المقوقس. فأحيانا بعض إخواننا يتساءلوا هل يجوز لي أن أقبل هدية غير المسلم، نصراني جاري أو كذا أو قريب يعني منا أو يعمل بزميل لي في شركة أو كذا ويريد أن يهديني، هل أقبل هديته؟ يعني طبعا التعامل مع غير المسلمين يكون بالمعروف ولا يكون بالود. فهناك فرق بين الود والمعروف، وهذا واضح أيها الإخوة، ركزوا معي جيدا في قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية فقال يوادون، وقال ولو كان آباء ولو كانوا آباءهم أو إخوان إلى آخره. إنما في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. سبحان الله، فذكر هنا المصاحبة بالمعروف، وذكر هناك تحريم الود ولو كان أب أو أم، وهنا لما ذكر الأب والأم وهم يجاهدون يجاهدون الإنسان على أن يشرك وأن يكفر وأن يترك دينه، ومع ذلك قال صاحبهم في الدنيا معروف، وهناك قال لا يجوز الود. فالعلماء جزاهم الله خيرا ورحمهم الله فرقوا بين الود والمعروف. الود عمل القلب، والمعروف عمل القالب. القلب فيه الحب، فيه الشوق، فيه الشغف، فيه إلى آخره، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. ويتفاوت هذا الحب وهذا الولاء وهذا التقدير من مؤمن لمؤمن آخر. فحبي للعالم فلان يختلف عن حبي لهذا الرجل، يختلف عن حبي تماما. يزداد حبي وشوقي وتحناني لمؤمن بحسب ما أرى في الظاهر من زيادة إيمانه والتزامه بدين الله تبارك وتعالى، ويقل لشخص آخر مسلم أيضا بسبب بعده أو معصيته وهكذا. أما غير المسلم الكافر أو المشرك إلى آخره، فقلبي كيف أحب من ينكر ديني، لا يقول بأن نبيي صلى الله عليه وسلم نبي ورسولي صلى الله عليه وسلم رسول، كيف يكون في حب؟ لكن أتعامل معه بالمعروف، لا أظلمه، لا إلى آخره، لا أكذب عليه إلا في مواطن الحرب، إنما لا يجوز الكذب ولا يجوز الظلم ولا يجوز الافتراء، وأكرمه وهكذا. ولكن يبقى القلب متعلق بأحباب الله عز وجل وأولياء الله وأصفياء الله من المؤمنين والمسلمين والموحدين فقط. فقبول الهدية أو إعطاء الهدية أو الطعام أو الشراب هذه، أو البيع والشراء أو الجيرة إلى آخره، أو عيادة حتى المريض غير المسلم، كل هذا مع ضبط النية وضبط كذا، العلماء يجزون هذا بشرط وجود الضوابط وبشرط ما في القلب وهكذا. فهنا قبل النبي هدية المقوقس، وكان مما أهداه السيدة ماريا، وأهدى له معها خادمة. أحبتي في الله، في هذه السنة كما قلت ماتت السيدة ماريا، ويعني طبعا دعا سيدنا عمر الناس للصلاة عليها، جمع الناس لشهود جنازتها رضي الله عنها وأرضاها، ودفنت رضي الله عنها وأرضاها بالبقيع، وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت السيدة ماريا رضوان الله عليها المصرية كانت جميلة، ويعني الملك لن يوصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من يختار، يعني يختار له من خيرة النساء ليرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيدة ماريا تذكرنا بالسيدة هاجر أيضا، التي يتم تشابه بينها وبين السيدة ماريا، فكلتاهما مصريتان أهديت الأولى من السيدة سارة رضوان الله عليها لسيدنا إبراهيم، وأهديت الثانية هذه من ملك وهذه من ملك أيضا إلى سيدنا. فأهديت السيدة هاجر لخليل الرحمن سيدنا إبراهيم، وأهديت السيدة ماريا لخليل الرحمن أيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصاهم بأهل مصر خيرا لوجود هذا النسب القديم وهذا النسب الحديث. وكتب التاريخ تذكر بأن السيدة هاجر والسيدة ماريا يعني تقريبا كانتا من الصعيد، أو السيدة هاجر خصيصا كانت من الصعيد. ولذلك بقى إخواننا أهل الصعيد لهم الفخر على الجميع بأن السيدة هاجر وهي جدة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من المنيا وكانت من الصعيد كما يذكر بعض المؤرخين. ويفتخر أهل مصر أيضا بأن جدة النبي صلى الله عليه وسلم من مصر السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وبأن زوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ماريا أيضا من مصر. فنحن يعني نسعد ونهنأ ونفتخر لا شك بذلك، ويعني كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر هناك في فضائل أهل مصر وفي فضائل مصر أحاديث يعني فيها الكثير ضعيف وبعضها يصح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أحبتنا في الله، ننتقل إلى موقف آخر، ولكن مع بداية السنة 17 من الهجرة وفي المحرم في بداية السنة. الصحابة رضي الله عنهم كما أشرنا قبل ذلك سكنوا المدائن عاصمة الفرس بعد فتحها مباشرة، وشرحنا ذلك ووقفنا معه سابقا. وسبحان الله استوخم الصحابة المدائن وتغيرت ألوانهم وضعفت أبدانهم لكثرة ما لاقوا فيها من غبار وذباب وغير ذلك. فسيدنا سعد رضي الله عنه كان يسكن معهم، فلما رأى ذلك من الصحابة، طبعا الأمير أو الإمام أو المسؤول أو رب الأسرة عليه تبعات أن يسعد من بجواره. أنا وجدت السكن ليتعب أولادي أو يتعب أسرتي أو يتعب إدارتي كمدير عمل أو كشركة أو كذا، أفكر وأستشير في أن أنقل هذا المكان، فلا مانع من هذا، لا مانع أن أنقل بيتي وأن أنقل أولادي إلى مكان أرى فيه الراحة والسعادة. ولنا سنة ولنا هدي الصحابة رضي الله عنهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يطلب المكان نغير المكان. فأرض الله عز وجل كما قال سبحانه وأرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة؟ نعم. فأرسل سيدنا سعد رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين، وكان لا يقطع أمرا إلا أن يستشير أمير المؤمنين ويستشير الصحابة رضي الله عنهم جميعا في ذلك. فكتب إليه سيدنا عمر، وكانت يعني رسائل سيدنا عمر قليلة جدا، ولعلكم تذكرون عندما أرسل له عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني ما رآه من أرطبون الروم، وقال لقد جاءوا بقوات وإلى آخره، فأرسل له سيدنا عمر رسالة في سطر: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب والسلام. سبحان الله، تحمل الرسالة كل شيء. هنا أيضا بعث إلى سيدنا سعد بنصف سطر أيضا، قال: إن العرب لا تصلح إلا حيث يوافق إبلها. سبحان الله، هذه الرسالة المكونة من عدة كلمات لكن بينة واضحة جدا، لابد من وجود مكان خصب هادئ طيب يستقر فيه هؤلاء. وإذا استقر الإنسان في مكان وكان سكنه طيبا بالتأكيد يستطيع أن يعطي. إنما الإنسان عندما يكون تعبان في نومته في نومته، تعبان أو مريض أو مرهق أو منهك في منامته في المكان الذي يسكن فيه، بالتأكيد سينعكس هذا على أدائه في عمله، على صحته، على عافيته، كما حدث أن الصحابة رضي الله عنهم فعلا ضعفت الأبدان وتغيرت الألوان واستوخموا واستوحشوا وجودهم في هذه البلاد، سبحان الله. ولذلك كما أشرت أن يجب على رب المكان وعلى القائد وعلى رب الأسرة وعلى المسؤول أن يبحث عن مكان آخر يريح فيه من يريح. فقال له لابد من مكان يوافق الإبل، يوافق البشر، يوافق المقيمين جميعا، إنس وحيوان إلى آخره، بحيث يسعدوا حتى يؤدوا هذا الأداء المنوط بهم والمطلوب منهم. فبعث سيدنا سعد رضي الله عنه سيدنا حذيفة وسيدنا سلمان ابن زياد يرتادان للمسلمين منزلا مناسبا يصلح لإقامتهم. قال ابحثوا في أرض العراق، ابحثوا في هذه البلاد لعلكم تجدون أرضا طيبة أفضل وأخصب وأجمل من هذه، ننقل فيها هذه الأمم من المسلمين لنسعدهم في مسكنهم ليؤدوا ما كلفهم الله به سبحانه وتعالى. فالصحابيين رضي الله عنهم سيدنا حذيفة وسيدنا سلمان ابن زياد مر على أرض الكوفة فأعجبتهما، وجد تربة الأرض ونوع الأرض والأرض الحمراء الحصباء الجميلة، ووجدوا فيها كما نعلم يعني الهواء الطلق، وأحسوا فيها بالسعادة والراحة النفسية والبدنية، ووجدوا فيها أديرة لأناس قبل ذلك، فدلالة على أن ذلك كان إيه مسكون، والمكان يعني فيه أناس لهم شأن سكنوا في هذا المكان. طبعا الكل كان يرحل من الأماكن كما رحل أهل المدائن منها، وكما رحل أهل الجلولاء منها، وكما رحل الكثير كان يرحل ويذهب إلى أماكن أخرى. فنزل فيها وصليا هنالك، سبحان الله. أيضا الإنسان عندما ينزل مكان يصلي فيه ويستخير الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيجد الطمأنينة والسعادة، أو يجد النفور والضيق والبعد عن هذا المكان. فبداية الصحابة بأن يصلوا في المكان وأن ينظروا إلى ما فيه وأن يستحسنوه، ودعوا بالدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم رب السماء وما أظلت، ورب الأرض وما أقلت، ورب الريح وما ذرت، والنجوم وما هوت، والبحار وما جرت، والشياطين وما أضلت، والخصاص وما أجنت، بارك لنا في هذه الكوفة واجعلها منزل ثبات. يعني هذا الدعاء من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بلدة في مقدمتها، يقول هذا الدعاء يعني يزيد في روايات وينقص، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، أو رب السماء وما أضلت كما جاء في الرواية هنا، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضللن أو وما أضلت، ورب السماء ورب البحار، نسألك خير هذا المكان وخير أهله، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن شر أهله، بالمعنى. فكتب إلى سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهم جميعا بالخبر، وجدنا مكان طيب في تربته في هواه، ودعونا الله وصلينا ونحس بالسعادة والطمأنينة في ذلك. كتب إليه فحوى ما وجداه، فسيدنا سعد رضي الله عنه سعد بذلك، وأمر رضوان الله عليه باختطاط الكوفة، وسار إليها رضوان الله عليه في أول هذه السنة في محرمها، في نفس الشهر وجدوا المكان، صار إليها سيدنا سعد وأمر باختطاط الكوفة. وهنا يعني بعد أن وقفنا مع كيف يفكر القائد والمسؤول في إسعاد من معه، لا يشترط أن يكون هو السعيد. فأحيانا أيها الإخوة يعني نرى أناس في أصحاب مصانع وشركات ومثل هذه الأشياء، فنرى الرجل إذا يعني قام بعمل مثلا بيت له أو استراحة له كصاحب مكان أو كأمير مكان أو كمدير، يكون بيت المدير أو بيت المهندس أو بيت ما شاء الله، على رغم أنه في جبل أو في إلى آخره. ثم بقية الناس الذين سيقومون بأداء الأعباء بأداء المهام سيتعبون سيرهقون، لا شيء عندهم. البعض ينام على الأرض، البعض ليس عنده حمام إلا شيء يتعب القلب ويرهق النفس، يكون عذاب كعذاب القبر وهو داخل يقضي حاجته أو إلى آخره. أما فيكون مستوى لا يؤدي عمل إلا المتابعة، يعني وهذا عمل لا, 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 لا نقلل من شأنه، عمل كبير، ولكن هذا إنسان يجب أن أسعد هذا الإنسان وأن أريه حتى أطلب منه. فهذه النقطة مهمة جدا جدا على القائد وعلى المسؤول وعلى رب الأسرة، وعلى أن يبحث على إسعاد من معه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإخوة الأحباب، يعني كثيرا ما نرى أناس يهتمون بالحيوان أكثر من الإنسان. إيه وربي، يعني لأن الحيوان اقتصاد يأخذ منه فلوس، إنما ابن آدم يموت يخفى نجيب غيره. لو أن عنده مثلا مشروع أبقار، مشروع أغنام، مشروع أرانب، مشروع أي وهكذا، فإذا تم أي مرض اشترى تحصينات بأغلى الأثمان وأتى إلى آخره وأنفق الكثير وأتى بخبير لا أدري من أي وهكذا ليتابع هذا الأمر خوفا. أما إذا تعب العامل أو تعب كذا يلا بالسلامة، قد يعني إذا كتب له رشدة أو صرف له دواء أو إلى آخره يكون بتمعض وكأنه صاحب من عليه أو فضل عليه، إحنا بنعالجك وعاملين لك يا أخي سبحان الله. ليه؟ لأنه حسبها دنيويا وحسبها، والله حسبها دنيويا خطأ أيضا، يعني حسبها حسابات خاطئة لا يقدر البشر، لأن البشر اللي همش قيمة عنده. إنما البشر أولا راحة العامل، إكرام العامل، مشاركة العامل في كل شيء، أعرف ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يلبس، كيف ينام، هل يستريح. أنا تركت له مكان يمتلئ بالحشرات ويمتلئ بالناموس ويمتلئ بالكذا، ولا يستطيع ويأتيه البرد ويأتيه الحر ويأتيه، فكيف أطلب منه عمل؟ لابد أن ينام في غير وقت النوم وأن يكون مسكين هزيل تعبان. لكن سيدنا سعد عندما رأى هذا كتب إلى أمير المؤمنين، أريد أن أنتقل، هل تسمح لي؟ أذن له بذلك. سبحان الله العظيم، بدأ يبحث وبالفعل وجد المكان. كل هذا بسرعة، ما أخذش سنوات ولا أخذت شهور، كل هذا داخل لا يتعدى داخل الشهر. وانت تعلمون أن الرسائل تأخذ وقت ذهابا وإيابا، وما عندما جاءت الرسالة أرسل الصحابة الذين يفهمون في هذا الأمر وأمر على مباشرة، أمر رضي الله عنه باختطاف مدينة الكوفة. وهنا وقفة عظيمة جدا جدا، يعني أنا يعني أحس بالخجل وبالتعب، وأنا للأسف الشديد أرى كثير من المهندسين الآن يقول من الذي خطى مدينة كذا، يقول المهندس الفلاني أو الشركة الفلانية، وجعلتها على النظام الإيطالي، وجعلتها على النظام الياباني، وجعلتها على النظام الأمريكاني، وجعلتها على النظام ولا داعي أن أذكر اسم مدينة دخلتها بنفسي، فقالوا هذه مباني المهندس الذي بناها، أتوا بخبير مش عارف إيه وبناها على النظام البريطاني أو نظام إيطالي. فجلست أنظر على بعد من مكان معين لشكل العمارات وشكل وما ستنتج عنه، ومن معي جميعا قلت انظروا، فوجدنا أن شكل العمارات كلها تقريبا الآخر تؤدي بنفس الـ يعني نظام المحارة أو الزيت أو ما تم في التشطيب النهائي، يصل الآخر إلى أن كل عمارتين أو ثلاثة أو بلكونات معنا تدي في الآخر صلبان، لا تعطي إلا صليب 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 صليب. اللي فعلها هناك فعلها لأنه هو دينها كذا، فيجعل المبنى نفسه صليب، يجعل كذا، من حقه يعلق الصليب على رقبته على وجهه، هذا وضع، هذا دينه، لكم دينكم ولي دين. إنما هذه مكان يسكنها مسلمين وفيها راية الإسلام، واحد دولة إسلامية إلى آخره، وهذا البيت بيت مسلمين ليس بيت غير المسلمين، فلماذا جعلت كل هذه الجهة في هذه الطريقة؟ المهم أن سكان المنطقة كان معهم يعني إنسان يصاحبني قال هم أدركوا هذا الخطأ بعدين، لكن ما لاحظوش إلا لما تجمع على بعضه. أقول للمهندسين يا ليت كلامي هذا يصل، نريد أن تخط مدينة الكوفة كما خطت من 1400 عام، وانظر إلى نظام الاختطاط العجيب جدا، انظر إلى المهندسين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يا ريتنا نقرأ ريحة من تاريخنا. فسأذكر الآن كيف تم ملخص سريع جدا جدا لأبين كيف تم اختطاط مدينة الكوفة بأمر من سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه. أمر سعد رضي الله عنه وأرضاه رجلا من الصحابة رضي الله عليهم جميعا، لكن هذا الرجل اختاره سعد أن يكون شديد الرمي قوي بحيث يكون أقوى رامي، وقال له كن في وسط المكان في وسط الكوفة، فاختار الوسط بالضبط، ثم قال له ارمي يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا الأربع جهات على آخر ما تستطيع، وفي الوسط بالضبط أول ما تم بنى المسجد الكبير، مسجد الجامع الذي يستطيع أن يجمع أهل هذا المكان أو أكثرهم للصلاة فيه. وبعد أن تم المسجد اخترى موقع المسجد، قال من المسجد شمال وجنوب وشرق وغرب ارمي نهاية رميتك، وقلت اختار رجلا قويا شديد الرمية، وعلى نهاية الرمية من جميع الجهات اترك هذا فارغ، سبحان الله، ليتم فيه أشياء تخص حكومة المكان، سبحان الله، يعني يبقى في هذا المكان مجلس المدينة مثلا، سيكون في هذا المكان بيت مال المسلمين، سيكون في هذا المكان قصر الرئاسة، سيكون في هذا المكان، بنفس الألفاظ أمامي، سبحان الله العظيم. وبعد ذلك يبدأ بناء بيوت الناس. طيب نظام الشوارع، الشوارع الدائرية والشوارع الأصغر فالأصغر فالأصغر، والله عجب، والكل الآن يقول يعني هذا النظام الأمريكي، هذا النظام كذا، احنا ما عندناش أي، وينسبون كل شيء لغير المسلمين في وقت ما كانت أمريكا اكتشفت أصلا فيه، وكانت أوروبا لا أقول في عصور مظلمة، فكلمة مظلمة طيبة، أقل من مظلمة لا شيء أصلا، فكان هذا الدين وحضارة هذا الدين العظيم هي التي تملأ ربوع الأرض وتملكها تماما، ورأت الدنيا السعادة والهناء. انظر إلى هذا العجب. فرمى من المسجد إلى الأربع جهات، فحيث سقط السهم بنى الناس منازلهم، وعمر قصرا تلقاء محراب المسجد للإمارة وبيت المال، سبحان الله العظيم. وأمر سيدنا سعد رضي الله عنه أبا هياج الموكل بإنزال الناس فيها بأن يعمروا يسكنوا هذه البيوت، وكانت قد بنيت أولا بناء هش، فجاءت الرياح وجاءت النار فأحرق، فأمر سعد بأن يبنوا بالطين، سبحان الله، يعني كان بشيء أقل من الطين، بالغاب بالخشب هذه الأشياء، لكن أمر أن يبنوا بالطين وأن لا يسرفوا، سبحان الله، يبنوا بالطين ولا يسرفوا، كلام عجيب جدا، يعني الإسراف في المباني بهذه الصور التي نراها الآن، لا أقول الارتفاعات مطلوبة ولها أصولها، إنما حتى في بيوت الفقراء نرى بذخ ونرى إنفاق يعني يصل لحد الإسراف فعلا في أشياء لا قيمة لها، فقد تجد إنسان ملأ البيت كله ستائر وفيها كلام شرعي، فيها كلام شرعي خطير. قد تجد إنسان ينام على سرير بآلاف مؤلفة، ممكن أن ينام على أقل من ذلك أو نصف ذلك، لو خصم النصف لا عم الخير أكثر وأكثر على فقراء المسلمين. ممكن أن يضع في الأرض مثلا يعني مبالغ تفوق الخيال، فممكن أن يصل المتر عند البعض إلى عدة آلاف، المتر المربع يتكلف آلاف، لا أقول ألف بل آلاف، يا الله. وهذا في بلادنا في مصر وفي بعض المدن الصغيرة إلى آخره. فيا ليتنا نفكر كثيرا في الفقير وفي المسكين وهكذا، يعني نفكر كثيرا في هذا. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، لكن في عدم وجود الذي يبحث عن رشطة للعلاج، الذي يبحث عن دواء لمحروق، الذي يبحث عن مستشفى لكذا، الذي يبحث عن جهاز أشعة، يذهب الفقير ليعمل الأشعة ب500 جنيه وبأثمان تتعبه وترهقه فيمد يده إلى آخره. يعني عندما يغيب هذا نسرف في التشطيبات، إنما هذا موجود وبكثرة، يجب أن يكون لها حدود. والناس منازل ودرجات، لا نمنع هذا، إنما يجب أن ما دام يوجد من يعني يتعبه 100 جنيه ويتعبه 1000 جنيه إلى آخره، فيجب علينا أن نراعي هذا، وكل بحسب وضعه وهكذا. قد يكون هذا إسراف عند إنسان وليس إسراف عند إنسان آخر. نعود أيها الإخوة إلى الشوارع التي أمر بها الصحابة رضي الله عنهم وسيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، خط الشوارع إزاي قسمها 4 أقسام: الشارع الكبير، طريق الكبير يسمونه طريق المنهج، يسع 40 ذراع. سبحان الله، 40 ذراع، ونحن نعرف أن الذراع يعني تقريبا عند من قوام الذراع إلى آخره ما يزيد عن 50 سنتي، يعني 60 سنتي تقريبا. فتخيل 40 ذراع في 60، يعني لو حتى 50 يبقى 20 متر الطريق الكبير، بل لو قلنا 20 متر و40 في 10 يبقى معناها 24 متر. الله أكبر، ده الطريق الكبير. طريق الأصغر منه ما دون ذلك يكون 30 ذراع إلا يتفرع منه، سبحان الله. ثم الطريق الأصغر من ذلك يكون 20 ذراع. ثم زقاق الطرق يقل شيء خالص لا تقل عن 7 أذرع، ولو قلنا 7 في 50 يعني 4 متر، لا يوجد الزقاق لا تقل عن على الأقل 4 أمتار. سبحان الله. لو نظرنا إلى التخطيط اللي موجود الآن وقيسوا هذه المسافات، قيسوا هذه المسافات في أوروبا، في أمريكا، في العالم، ستجد هذه المسافات تقريبا أخذوها بالضبط. وهذا الكلام من 14 قرن، أرجو أن ننتبه، من 14 قرن خطة قيمة الشارع بهذا: 40 ذراع، 30 ذراع، 20 ذراع، 7 أذرع، كل هذا بيتفرع بطريق هندسي معين، ليس لا يوجد مجال الآن، إنما تحتاج لخريطة ونرسم ونقول ده هيبقى إزاي، الطريق الدائري هيبقى إيه والطريق الكذا هيبقى إيه. الله أكبر، 24 متر، يعني 12 و12، ده كلام عجيب جدا. رغم اللي كان بيمشي في المشي في هذا الوقت كانت الإبل والخيول والأغنام وهذه الأشياء، ومع ذلك وسع لها الطرق وأعداد البشر قليلة. نحن مع ما نحن فيه الآن من أعداد تضاعفت مئات الأضعاف بل آلاف الأضعاف، وما زلنا نحتاج إلى طرق مثل هذه الطرق. يا ليتنا نرى يعني المهندسين المسلمين يقرأوا التاريخ ويقرأوا علم العمران الإسلامي، ومعروف من مؤسس علم العمران عموما قبل الغرب كل الغرب، رائد علم العمران مؤسس هو عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله، صاحب مقدمة ابن خلدون، والمقدمة طبعا اشتهرت على الكتاب، أما الكتاب فهو ديوان المبتدأ والخبر، ديوان المبتدأ والخبر في في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وكتب له مقدمة، اشتهرت المقدمة عن الكتاب، والكتاب كبير جدا جدا، أكثر من 20 مجلد، والمقدمة تقع في مجلدين، وإذا شرحت فيها علم العمران، فيها التخطيط، فيها الترتيب، فيها أنواع الناس وطبقات الناس والتعامل مع الناس، وكل هذا بطريقة لا في يعني تفوق الخيال. هذا من قرون أيها الإخوة. فكيف ننسب كل ما نحن فيه الآن؟ نقول الغرب الغرب الغرب، حتى قلد الشباب الغرب في المشية، في الأكلة، في المشرب، في حلق الشعر، في البنطال الذي يلبسه بأسوأ ما يكون، والبنت والصبي والطفل والأسماء وطريقة الأكل وطريقة الأظافر وطريقة. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا أيها الإخوة؟ لماذا نتبرأ من ديننا؟ لماذا لا نعرف هذا الدين؟ يعني أرجو أن ندرس هذه الأشياء وأن نعود إليها، وليتنا نرى قريبا الكوفة أو مدينة سعد بن أبي وقاص بنفس هذا الخط، ونرى التأمل فيه والعودة إلى هذه المراجع والاستفادة منها. سيدنا سعد بنى لنفسه قصر في وسط المدينة تماما، مكان الرئاسة طبعا، وقد جعل له باب لأنه كان عمل سوق، يعني المصالح كلها في مكان والناس تذهب إليها، والمسجد أكبر مكان وأعلى مكان، وضع سبحان الله، لك أن تتخيل هذا. فنظرا لغوغاء الناس ودخول الناس كثيرا على سيدنا سعد، فما كانش في باب للوالي، ممنوع يعمل باب، اللي يدخل يدخل، ولكن سبحان الله سيدنا سعد يعني أنشأ باب للقصر، فالناس تدخل بإذنه يعني. فعلم بذلك سيدنا عمر، وأختم كلامي بهذا، فلما علم بأنه يعني يغلق بابه ويبعد هذه الغوغاء وهذا اللي يستطيع حل مشاكل المسلمين إلى آخره، فبلغت هذه الكلمة عمر بن الخطاب، فبعث سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأمره إذا انتهى إلى الكوفة أن يقدح زناده، يقدح زناده يعني يولع نار، ويجمع حطبا ويحرق باب القصر، ثم يرجع من فوره. وبالفعل سبحان الله سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه ذهب وأحرق باب القصر، وقال لا تجعل على بابك أحدا يمنع الناس، فامتثل سيدنا سعد لذلك، وكان قد عرض على سيدنا محمد بن مسلمة يعني أشياء فرفضها وامتنع عن قبولها، ورجع إلى المدينة، واستمر سعد رضي الله عنه بعد ذلك في الكوفة 3.5 سنين حتى عزله عنها عمر رضي الله عنه من غير عجز ولا خيانة، كما كان يتم عزل الصحابة لتغيير الناس ووضعه في مكان آخر. نواصل إن شاء الله معكم الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع أبو عبيدة رضي الله عنه أرضاه، وحصر الروم له بحمص، وقدوم سيدنا عمر شخصيا لنجدة سيدنا أبو عبيدة، ودعوة الصحابة في كل مكان، كيف حصر أبو عبيدة وكيف حدث ذلك، وسنتابع هذا، ونتابع أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى ماذا حدث في طاعون عمواس، وكيف تعامل معه الصحابة، وكيف راح ضحية هذا الطاعون عددا كبيرا جدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني لم يخرجوا ولم يدخلوا، والأحاديث في ذلك، والمشابهة بين ما نحن فيه من بعض الأوبئة والأمراض وكيف نتعامل معها أيها الإخوة، والمقارنة لنستفيد من التاريخ ما يضبط هذا الواقع إن شاء الله. إلى أن ألتقي بكم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه وعنايته، سائلا المولى تبارك وتعالى لنا ولكم لجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.